الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن عملية الاجتهاد على أي حال ليست فقط هي عملية استكشاف، كان الكلام في الفارق بين مدرسة الرأي ومدرسة النص، أن في مدرسة النص يتمحض الاجتهاد في استكشاف وإدراك الواقع الموجود للوحي، فدور مدرسة النص أن الاجتهاد فيها تفهم والاجتهاد فيها تفهم وفيها استكشاف من دون تصرف. إذن في عملية الاجتهاد من دون تصرف في الواقع، وإنما إدراك لما هو الواقع، شبيه الإدراك الموجود في العقل النظري لا الموجود في العقل العملي من إنشاء الحكم. هذا الفارق المذكور في الاجتهاد في عملية الاجتهاد في مدرسة النص فرقه عن مدرسة الرأي، هذا الفارق إنما يتم بناء على أن الاجتهاد هو استنباط واستكشاف. أما ماذا عما لو كان الاجتهاد استخراج، حيث مر بنا أن الاجتهاد أيضا استخراج، فإذا كان الاجتهاد استخراج هذا ليس مجرد فهم وإدراك ووصول واستكشاف، وإنما هو نوع من التوليد. فكيف تتميز مدرسة النص أيضا عن مدرسة الرأي في الاجتهاد؟ والجواب عن ذلك هو أن الاستخراج طبعا له شرائط، شبيه الآن من شبيه توليد أو استخراج القانون البرلماني من القانون الدستوري، أو استخراج قوانين من قوانين، سواء وزارية من برلمانية أو برلمانية من برلمانية أو وزارية من وزارية. هذا الاستخراج إذا تم طبق الضوابط روعي فيه منظومة الضوابط كلها، طبعا لها منظومة لها أصول وضوابط بحسب علم أصول القانون لا فقط بحسب مدرسة فقه المقاصد أو مدرسة روح الشريعة أو مذاق الشريعة، لأنه بحسب مدرسة ومنهاج أصول القانون هناك ضوابط وموازين معقدة كثيرة في مسألة استخراج الحكم من الحكم. إذا تمت تلك الموازين بحيث لم يرى روعي فيها عدم متاركة ما هو حجة أكبر من الوحي، من مواد الوحي، أن لا تتعرك، بالتالي لن يكون هناك إذن تخطي الوحي بحسب مراتبه وبحسب مراتب الوحي ومنظومته، لن يكون هناك متاركة، فبالتالي هناك تقيد بالوحي بكل منظومته وإن كان هو استخراج، بخلاف مدرسة الرأي ليس فيها كما مر بنا تقيد بتمام منظومة الوحي في مدرسة الرأي، وإن اعتمد الوحي إجمالا، ولكن هناك رؤية عقلية تحكم بشرية في مراتب الوحي مثلا، أو في الأخذ ببعض الوحي دون بعض آخر وما شابه ذلك، من ثم سمي سميت مدرسة الرأي أو مدرسة القياس أيضا بهذا اللحاظ، يعني أخذ مزج بين الرأي العقلي والمواد الوحيانية. فيبقى إذن هناك فارق بين مدرسة النص ومدرسة الرأي، لا هناك أيضا يبقى فارق بين مدرسة الرأي ومدرسة النص بهذا اللحاظ، أنه في مدرسة النص يؤخذ حتى في عملية الاستخراج يؤخذ بتمام منظومة الوحي ومراعاة مراتبها ورتبها. على أي حال هذا المقدار نراه نكتفي به في تعريف حقيقة الإجتهاد. يبقى بعض التعريف الأخرى أيضا في التي ذكرت لعلم الأصول وربطها بالاجتهاد على مدرسة النص لا بأس نذكرها. إذا عرف علم الأصول، لما مر بنا من الارتباط الواضح بين علم الأصول وعلم وعملية الاجتهاد، فإذا قرر في تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم أو المعرفة بالعلوم الدينية، والاستنباط أعم الاستكشاف، أعم من الاستكشاف وأعم من الاستخراج، خوف يكون تعريف عام لكل الحيثيتين والنمطين من الاستنباط، فيكون تعريف جامع مانع جامع مانع. وعملية الاجتهاد أيضا الاجتهاد يمكن تعريفها كذا، الاستنباط بكلا معنيه، يعني بمعنى الاستكشاف وبمعنى الاستخراج، من هذا الجانب لا خلل في التعريف. وإذا عرف علم الأصول تعريف آخر، العلم بالأدلة أو بدليلية الأدلة التي يتم فيها استنباط الحكم الشرعي، بدليلية الأدلة، بعلم الباحث عن دليلية الأدلة أو دلالة الأدلة وما شابه ذلك، يمكن إدراج الاستخراج مع الاستكشاف والاستطلاق في عملية الاجتهاد أو في علم الأصول بأي لحاظ. معنى الاستخراج ليس استكشاف، الاستخراج توليد، كيف يصير يندرج في الاستدلال والدلالة. يمكن باعتبار أن الاستخراج في الحقيقة هو انطلاق من انطلاق لمي، يعني من قبيل العلة والمعلول، بخلاف الاستكشاف الاصطلاحي، الحكم الظاهري يكشف عن الحكم الواقعي، هذا استدلال إني من قبيل الاستدلال إني، العلامة دل على ذي العلامة. فالاستطلاق في الطرق في حجية الطرق أشبه بالدليل الإني، وأما الاستخراج أشبه ما يكون بالدليل اللمي. هو صحيح ثبوتي، بس ما يمنع أن يكون في ثبوتي فيه يلازمه إثبات، بعد إثبات انتقال من العلة إلى المعلول أو من المتلازمات المتساوية مع بعضها البعض بناء على شمول الدليل اللمي لمواد المتلازمات. فلو عرفنا علم الأصول بالعلم الباحث عن الأدلة القائمة على الحكم الشرعي على المعرفة الشرعية للعلوم الدينية، يمكننا مع ذلك إدراج عملية الاستخراج في تعريف علم الأصول. هذا من سابقا لم نذكره قط، لكن الآن نستطيع أن ندرجه. نعم نعم، فيه حيثية إثباتية. نفس الاستخراج كما هو ثبوتي فيه حيثية إثباتية، لكن إثباتية أرقى من الإثبات الموجود في عملية الاستكشاف المعهودة، لأن الاستكشاف والاستطراق في العملية الاستنباط المعهودة في علم الأصول أو قواعد الأصول عبارة عن حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي، بينما هذا الاستكشاف استكشاف من قبيل استكشاف يقيني من العلة إلى المعلول أو من المتلازمين أحدهما للآخر. يعتمد على الجانب الثبوتي وفيه بعد دلالة. فإذا بناء حتى لو عرفنا علم الأصول بأنه العلم الباحث عن دليلية الأدلة، يندرج مباحث المبادئ الأحكامية وأصول القانون باعتبار أنها استدلال علمي أو استدلال ثبوتي. قد مر أمس بنا أنه ليس من الصحيح الاقتصار في دائرة الاجتهاد على النتائج الظنية، يشمل النتائج أيضا اليقينية، يشمل حتى النتائج اليقينية غير النظرية، اليقينية الضرورية، كل هذا داخل في مساحة الاجتهاد. يعني ما اشتهر كما مر بنا أمس، ما اشتهر وما عرف من أن الاجتهاد أمر ظني، هذا غير في غير محله، مو ضروري أن يكون الاجتهاد نتائج ظنية. اجتهاد أيضا وكما هو الفقهاء تشمل مساحة اليقينيات النظرية أو اليقينيات حتى الضرورية، كل هذا من مساحة الاجتهاد ولا معنى من ذلك. فبالتالي الإثبات أيضا لا يقتصر في الدلالة والدليلية، لا يقتصر على الظن، يشمل حتى الإثبات والدلالة اليقينية سواء نظرية أو ضرورية، يشمل كلا القسمين وكلا الأقسام. فعلى أي تقدير من تعاريف علم الأصول، هذا لم نذكره سابقا، على أي تقدير من تعاريف علم الأصول يمكن إدراج عملية الاستخراج في تعريف علم الأصول من المبادئ الأحكامية مبدأ أصل أحكام القانون أصول القانون، مباحث أصول القانون في علم الأصول يمكن إدراجها في تعريف علم الأصول، سواء عرفناه بأنه إثباتي علم الأصول أو أعم من الإثبات والثبوت. على كلا التعريفين يندرج مباحث الاستخراج وأصول القانون في علم الأصول. هذه نقطة جديدة، وبالتالي عملت الاستنباط هكذا. يبقى إثارة أخرى أثارها صاحب الكفاية والكمباني وتلاميذ صاحب الكفاية، من أن المجتهد أو الفقيه قد يكون نهاية المطاف النتيجة يتوصل إليها معتمدا على الأصول العملية، والأصول العملية ليس فيها كلها استكشاف واستطراق، وإنما هي وظيفة عملية محضة. فكيف لا تعريف الاستكشاف يشملها ولا تعريف الاستخراج، وليس استخراج وإنما هي الوصول إلى المعذر أو المنجز، فإما يتصرف في عنوان الاستنباط بأنه ليس الكلمة هذه حيثية رابعة في الاجتهاد غير القواعد الفقهية التي تطبيقية، غير الاستخراج الذي هو مر بنا في أصول القانون، وغير كاشفية الحكم الظاهري عن الواقع استطراق. هناك حيثية رابعة، ما هي هذه الحيثية الرابعة؟ مجرد إقامة المنجز أو المعذر من دون كاشفية، من دون استفراج، من دون تطبيق. حيثية رابعة في الاستدلال والاستنتاج الاجتهادي أو الفقهاء والتفقه يلاحظ هناك حيثية رابعة، يعني غير قواعد فقهية، غير قواعد أصولية كاشفة، غير الاستخراج في العلوم الدينية، هناك عملية الوصول إلى المنجز المعذر، هذه حيثية رابعة. كيف تدرجوها في علم الأصول؟ لذلك صاحب الكفاية وتلاميذه منهم الكمباني وغيره قال أول قواعد التي تنتهي للتنجيز والتعذير، يقول لكي نخلص من هذا الإشكال، من هذه حيثية رابعة، وهذه الحيثية الرابعة لا يشملها تعريف علم الأصول استنباط، أيما حور معنى الاستنباط. فأضافوا أول قواعد المنتهية إلى الوظيفة العملية إلى المنجز والمعذر. ولكن بعض تلاميذ صاحب الكفاية قالوا الاستنباط لنعرفه بتعريف أوسع يشمل هذه الحيثية الرابعة. نقول الاستنباط يعني الوصول استكشاف المنجز، مو ضروري نقول استكشاف الواقع. تاتا في الكاشفية نريد كاشفية عن الواقع، تاتا لا نقول كاشفية عن ما هو منجز معذب. بعبارة أخرى، ذكر الأصوليون في حكم الظاهرين، الحكم الظاهري طبقات. ثالثا، حكم ظاهري كاشف عن الحكم الواقعي. ثالثا، لا، حكم ظاهري كاشف عن الحكم الظاهري. طبقة ثانية حكم الظاهري. ثالثا، طبقة ثالثة من حكم الظاهري كاشف عن الثانية، الثانية كاشف عن الأولى، والأولى كاشف عن الحكم الظاهري كاشف عن الواقع. هناك ترامي في الحكم الظاهري قابل للتصويب، وهذا أنبه عليه العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه، عنده فوائد أصولية كذا طبعت ما طبعت من تلاميذ الوحيد الباباني، هو أول ربما من أشار لهذا المطلب، ترامي الحكم الظاهري. فنبقي الكاشفية كاشفية، لكن ليس الكاشفية عن الواقع فقط، الكاشفية قد تكون عن المنجز والمعدل. منجز معدل ليس حكم واقعي، سنخ ظاهري. إيه نعم، الاستنباط قد تقود وتنتهي بنا إلى حكم ظاهري، حكم ظاهري كاشف عن حكم ظاهري. هذا هو مقرر موجود حتى في الأصول العملية، باعتبار الكاشف عن الأصول العملية هي أحكام ظاهرية. فليس من الضروري أن تكون نتيجة الاستنباط والاجتهاد الوصول إلى الحكم الواقعي كشفا، بل يمكن أن يكون عبارة عن الكشف عن المنجز والمعدر. ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. فالكاشف إذن غير مقيد أن يكون كاشف عن الواقع، قد يكون كاشف عن الكاشف أو كاشف عن المعدر أو المنجز، ما المانع في ذلك؟ وهذا تخريج لا بأس به، ما يحتاج حينئذ الإضافة التي أضافها صاحب الكفاية في موارد عديدة لتعريف علم الأصول أو التي ينتهي إليها العمل، لا ما يحتاج. هو الاستنباط أعم كما أشار بحر العلوم، تارة الحكم ظاهري كاشف عن الواقع، تارة الحكم ظاهري كاشف عن المنجز والمعدل، ما المانع في ذلك؟ سيما إذا بنينا على أن الحجية معناتها المنجز والمعدل وليس الحجية بمعنى الكاشف. الحجية في باب الحجج في علم الأصول هناك اختلاف بين الأصوليين في تعريفها. إذا عرفت الحجية بمعنى المنجز المعدر الشرعي أو العقلي أو العام حتى لو العقلي، بالتالي الاستنباط يعني القواعد المقررة الممهدة للوصول إلى المنجز المعدر عقلي أو شرعي عن الحكم الشرعي الواقعي، هو النتيجة والغاية المطلوبة في الاستنباط. إذا وسع فيها حينئذ يبقى تعريف باقي على حاله، إنما توسع في معنى الاستنباط. الاستنباط ليس من الضروري أن حكم ظاهري كاشف عن الواقع، لا، حكم ظاهري كاشف عن المنجز، هذا كافي، فهذا لا بأس به متين أيضا. فبالتالي إذن حتى يندرج هاي الحيثية الرابعة اللي اعتبرها في الاستنباط صاحب الكفاية، حيثية رابعة غير الحيثيات الثلاثة التي مرت بنا أمس واليوم، هذه الحيثية الرابعة تندرج في الكاشفية، يعني هذه الحيثية الرابعة وهو الانتهاء والوصول إلى المنجز والمعدر يندرج في الكاشفية، يعني كاشف عن المنجز والمعدر. ليس المطلوب حصرا في الاجتهاد والاستنباط هو الكشف عن الواقع، لا، الكشف عن ما الواقع أو عن ما هو منجز أو معدر عن الواقع، هذا لا بأس به. مثل ما يذكر أن همة الفقهاء في التعديل والتنجيز وليس في الوصول للأحكام الواقعية بما هي هي، ليس كعلم الكلام، هذه لا بأس، فائدة علمية صناعية جيدة يعني أثارها الأعلام في الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام، أن هم علم الكلام الوصول للواقعيات بما هي هي، معارف لنا في علم الكلام أو قل علوم معارف أخرى. أما في علم الفقه هدف الفقيه هو التعديل والتنجيز، وهذه نكتة حيثية فارقة مهمة بين علم الكلام وعلم الفقه. هذا الفارق شبيه لذكره الأصوليون في موارد أخرى، قالوا السير العقلائية في الأبواب الفقهية أو في علم الأصول أيضا على نمطين، سير عقلائية قائمة على تنجيز التعذير مثل المسؤولين الولاة مع مثلا من دونهم، سوف نقول عبيد نقول من دونهم، أي قائم على تنجيز التعذير ضوابط كذا فلان، أي مقررات يعذر نفسه. أما في بعض السير العقلائية حتى في بعض أجهزة الدولة، أجهزة الدولة أو التجار، افترض التجارة مثال ناعم سهل أفضل، التجار مو قائم عملهم على تنجيز التعذير، يخرب الشغل، شغل التجارة ليس قائم على تنجيز التعذير، حتى البحوث العلمية مثلا مختبرات العلمية مو قائم على تنجيز التعذير، قائم على ماذا؟ على إصابة الواقع مهما أمكن بقدر الوسع، إصابة الواقع بقدر الإمكان. فإذا كان إذن هناك سيرتان مهمتان في الأبواب الفقهية، حتى الأبواب الفقهية إذن مو كل الأبواب الفقهية قائمة على التنجيز والتعذير، بعضها قائم على، يقال هذا شأن الباب الفقه الحاكم السياسي والفقه السياسي، الحاكم أو الولاة إذا لاحظنا توصيات أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر في عهده له كلها قائمة على السير على هذا الجانب، بعضها بعض الشيء اليسير قائمة على التنجيز والتعذير، هذه نقطة مهمة. إذن الأحكام الشرعية الموجودة في أبواب الفقه السياسي بالعكس قائمة على ماذا؟ على الوصول للواقع مهما أمكن. إدارة المجتمع سواء من جهة الدولة الرسمية أو من جهة على كل الحوزة، الحوزات العلمية والمراجع والمرجعية، إدارة المجتمع أيضا قائمة على هذا النمط، إصابة الواقع مهما أمكن، مو على التنجيز التالي. عموما بعض هكذا فرق، هاي نكتة في نفسها نفيسة صناعية، الملاكات الشرعية التي فيها جمعي ظاهرة اجتماعية قائمة على الوصول إلى الواقع مهما ممكن. الآن فئة مؤمنة إذا ما تتهيأ لردع العدوان من قبيل داعش أو طالبان، هذا ما يكفي تنجيز وتعذير، يجب فيه شوف مشي تعبير أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة مو قائم على التنجيز وتعذير، قائم على ماذا؟ حتى تردعوا، هاي قائم على ملاك واقعي، كيف يحصل الردع للعدو؟ لذلك هذا يدخل في المسؤوليات العامة، الواجبات الكفائية عموما قائمة نكتتها على إصابة الواقع مهما أمكن بقدر الوسع، بخلاف الوظائف الفردية غالبا مو دائما، غالبا مو دائما وظائف فردية قائمة على تنجيز التعذير، في فرق بين الفقه الفردي والفقه الاجتماعي أو الفقه السياسي الفقه الولائي، وهذه نكات لطيفة. حتى القضاء يمكن تقسيمه، قضاء تعرف في قضايا فردية، تعرف القضاء لا في قضايا اجتماعية سياسية، القضاء في مش نزاع سياسي، نزاع اجتماعي، نزاع في بعد مجتمعي اقتصادي، هذا مو قائم على التنجيز والتعذير، هذا جيد بحث مهم من في باب القضاء، إنه ممكن القول بأن باب القضاء كله قائم على التنجيز والتعذير، لا لا لا، القضاء المرتبط بالفقه السياسي، الفقه المجتمعي، الفقه الاقتصادي اللي فيه جنبه دائما ظاهرة اجتماعية قائم على الإصابة الواقع مهما أمكن. إذا كان قائم على إصابة الواقع مهما أمكن، عموم على المدعي البينة وعلى المنكر من دعي على اليمين، هذا العموم في 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 عمومه تأمل. بل تكون هناك ما ورد من مستفيد سيرة أمير المؤمنين عليه السلام من أنه عجائب أقضية أمير المؤمنين هي قائمة على فحص علمي، تحري الجنائي، قائم على ماذا؟ على التحرير الجنائي قبل التوسل بالأدلة الظنية. فما ورد مستفيضا متواترا من عجائب أقضية أمير المؤمنين هذه يمكن حملها على هذا الباب، إن في باب الأقضية التي يطلب فيها الوصول للواقع مهما أمكن. فإذا كان للقاضي باب التحريات الجنائية ما يصح، وهذا باب عظيم، بحث عظيم في باب القضاء، ما يصح أن ينكل على البينات والأيمان والمشاهدين ما دام هناك الطريق إمكانية الوصول للواقع على ما هو عليه، لا يصح التعويل على البينات والظنيات. هذا طبعا يبقى تحريف فقهي مبسوط، يعني إشارة خاطفة فقط. إذن هاتان السيرتان محك عجيب في أبواب الفقه حتى أبواب العلوم الدينية. للكلام تتم نواصل فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.